عرقلة إعادة بناء ما دمر وعودة الأهالي إلى مناطقهم. وأضافت المنظمة أن الغارات الإسرائيلية دمرت أكثر من 360 آلية ثقيلة، بما في ذلك جرافات وحفارات، بالإضافة إلى مصنع للإسفلت والإسمنت. نفذت قوات الحكومة السورية عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا تنظيم داعش بمناطق الفرقلس والقريتين والبادية الشرقية بريف حمص، ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية والسورية في مدينة تدمر، وأسفرت العملية عن اعتقال 5 أشخاص. وقالت الداخلية السورية إن شخصا تابعا لتنظيم داعش تسلل إلى موقع اجتماع ضم مسؤولين أمنيين في البادية مع وفد من القوات الأمريكية، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية الأمريكية. ارتفعت حصيلة الهجوم على حفل الجالية اليهودية في مدينة سيدني إلى 16 قتيلا، بينهم عدد من الحاخامات و40 جريحا. وكشفت الشرطة الإسترالية أن المهاجمين هما أب وابنه، حيث قتل الأب خلال اشتباك مع الشرطة وأصيب ابنه بجروح خطيرة وهو الآن بالمستشفى. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن جهاز الاستخبارات أعلن أنه كان يعرف أحد منفذي الهجوم بأن له صلة في الماضي بتنظيم داعش، ولكن لم يعتبره تهديدا. وأضافت أنه تم العثور على عالمين لداعش في سيارتهما. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة، وقامت بمداهمات لمنازل الفلسطينيين في قرى وبلدات محافظات جنين ونابلس وطولكرم ورام الله وقلقيلية والخليل بالضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات كفر مالك في رام الله وكفر ثلث في قلقيلية وعورتا في نابلس وعتيل في طولكرم وعقابة في طوباس ومدينة حلحول، وبلدات بير زيت ودير جرير وكفر مالك وبيت ريما في رام الله وقرى الهاشمية وفحمة وكفر راعي في جنين ومخيم العروف في الخليل وما دام في نابلس، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين بتهم مختلفة. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
أسعد الله أوقاتكم أحبتي، ندعوكم لسماع هذه المحاضرة القيمة، فضيلة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: مفهوم حب الله سبحانه وتعالى، القسم الثاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قد طال يا أهل الوداد غيابه فمتى لركبكم يحيي إياب على لسان فاطمة العليلة سلام الله عليها قد طال يا أهل الوداد غيابه فمتى لركبكم يحيي إيابه أدمى البعاد جوانحي وكأنما وقع المصائب في الفؤاد حراب ناديتكم دهرا وما منكم أتى يا راحلين يا راحلين عن الديار جوابه أفهل نسيتم بالديار عليلة تبكي دما منها الفؤاد مذاب ما طوفت بجفونها سنة الكرى ما لذ طعم عندها وشراب وراحت تخاطب ربعهم وديارهم يا دار أين ترحل الأحباء يا أبو أين الحسين مضى وأين سكينة يا أين عبد الله أين ربايا يا أبو يا الحاد بضعون الأهل لا ترحل بعيد روحي تراه رفرفت وياهم تريد أنا العليلة يا أهلي وما أحمل إفراق قلبي يذوب بحسرته ومن الصدر ضاق زاد الألم والهم على أيام الضعن ساق إش حال اليعوفون أهلا بالمنزل وحيد أرد قصد القبر النبي يا جد قول لا أرد اشتكي لك حالتي والدمع هلا يا كل ما يمر يوم علي تكبر العلة اش مذكر أبوي وقعدته حسراتي الزيد تقل أبويا يلي عفتني أبويا ومشيت ومشيت بعدك يا أبويا موحش البيت أبويا أنا ون الحمام عليك ونيت أنا وابنا أبويا ما تهنيت وابنا وابنا أبويا ما تهنيت أنا كزاعة فيز حسب الرديت كل ساعة فيز حسبا لرديت لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يمحض رجل الإيمان بالله حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله ومن الناس أجمعين. تحدثنا في الليلة الماضية عن مفهوم حب الله تبارك وتعالى، هذا المفهوم الأخلاقي والإيماني العظيم، والحقيقة يعني هذا المفهوم يحتاج إلى تغطية أوسع لأن فيه مواضيع كثيرة وفيه أيضاً مواضيع مهمة جداً ينبغي الوقوف عليها. وهذه المباحث إخواني مباحث لذيذة، بس لو ترتبون الصوت بيونا جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. هذه المباحث مباحث روحية معنوية لذيذة ومفيدة ونافعة وضرورية، خصوصا اليوم، لأن اليوم إخواني المعنويات بدأت تجف وللأسف الشديد، وبدأ منسوب الروحيات ينضب شيئا فشيئا نتيجة لاجتياح المادية إلى كل حياتنا. يعني الآن الهجمة المادية الشرسة بدأت تكتسح كل مرافق الحياة، فشوف الحياة كلها أصبحت مادة، النزعة المادية. شوف الإنسان لا يفكر إلا بالمادة، لا ينطلق إلا من منطلقات مادية، لا يتعامل إلا بأفق مادية. القضايا المعنوية وللأسف الشديد بدأت تنضب شيئا فشيئا، لهذا لا بد من استعادتها. ولا بد من استرجاعها. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش من دون المعنى. الإنسان أساساً مكون، الله عز وجل كون وخلق هذا الإنسان بهذا الشكل، خلقه بطريقة لا يمكن أن يستقر ولا يمكن أن يشعر بالسعادة إلا من خلال المعنى، إلا من خلال الروح، إلا من خلال الارتباط بالله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا انقطع الإنسان عن الله وانقطع عن الروحيات وعن عالم المعنى فلن يشعر الإنسان بالإطمئنان. ولهذا شوف الآن العالم المادي على رغم ما يتمتع به من إمكانيات مادية متطورة وخدمات هائلة ووسائل ترفيه متنوعة، إلا أنه شوف العالم كل الآن وين ما تروح لا تجد أن الواحد منهم يشعر بسعادته الحقيقية. ويكفيك أن الكآبة، مرض الكآبة والاضطراب الآن هو المرض الشائع، مو يسموه مرض العصر، مع أنه هذا العصر في إمكاناته المادية وخدماته ووسائل المعيشة والترفيه لا يمكن أن يقاس بالعصور الأخرى. فيظهر أن المسألة ما مرتبطة بتطور وسائل الخدمات ووسائل العيش والاقتصاد والعلم وكذا، يظهر أن القضية مرتبطة بأمر آخر، ببعد آخر، هو البعد المعنوي، البعد الروحي. فلذلك على الإنسان أن يستعيد روحيته، أن يستعيد معنوياته بعد هذا الاكتساح اليومي للماديات لحياتنا. شهر محرم شهر المعنى، شهر محرم شهر الروح. وينبغي أن نقرأ نهضة الحسين عليه السلام ونهضة كربلاء من هذه الزاوية. أنا ما أريد أحجم نهضة الحسين بالجانب المعنوي والروحي، لا، نهضة الحسين إلها عناوين متعددة، ما يمكن اختزالها بعنوان واحد، الجانب الإصلاحي، الجانب النهضوي، الجانب إلى آخره، جوانب متعددة. لكن أقول جانب من أهم جوانبها، بعد من أهم أبعادها، هو البعد الروحي، البعد المعنوي، الدفق المعنوي الذي تعطيه عاشوراء وكربلاء الحسين سلام الله عليه. ثوار كربلاء كان لهم رحلتان إخواني، كان لهم رحلتان، رحلة مادية طووا فيها المنازل منزلا منزلا، من المدينة إلى مكة، بعدين من مكة إلى العراق، ونزلوا في منازل عديدة. وأكو رحلة معنوية، رحلة إلى الله، أيضا فيها منازل، حل بها ثوار كربلاء وطواها ثوار كربلاء. من جملة المنازل السلوكية الإيمانية العرفانية، سمها ما شئت، التي طواها ثوار كربلاء، منزلة حب الله تعالى. بل هذا بحد ذاته يحتاج إلى محاضرة، الحب الإلهي في كربلاء، تجلي الحب الإلهي في كربلاء. لأنه أمير المؤمنين عليه السلام لما يصف ثوار كربلاء بماذا يصفهم؟ بالك الرواية لما وقف في كربلاء قال: ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم ويلحقهم من جاء بعدهم. فيصف ثوار كربلاء بأنهم عشاق، مصارع عشاق شهداء. أي عشق هذا الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام؟ هذا العشق الإلهي، هذا الحب الإلهي. فضروري أن نقف، أنا ما أريد أسترسل بالموضوع، بيني وبينكم أنا مجهز خمس محاضرات، يعني جاهزة عندي الآن خمس محاضرات حول مفهوم حب الله، درجات المحبين، علامات المحبين، فوائد. بس محرم تدري يعني عشرة مضغوطة، عشرة أيام، والمفروض يصير تنوع، بالمواضيع بالمحاضرات. في رمضان ممكن المجال مفتوح، لكن في شهر محرم الحرام عشرة مضغوطة، والناس أيضا تتوقع الحديث عن مواضيع مختلفة، قضايا أسرية، قضايا أخلاقية، قضايا اجتماعية، والمفروض أن المنبر يعالج هذه القضايا، يلامس واقع الناس، التحديات الأساسية والواقعية اللي يعيشها المجتمع. فما يمكن واحد يسترسل بالمواضيع أكثر من محاضرة محاضرتين. اليوم أريد بس أشير إشارة إلى قضية مهمة ترتبط بحب الله تعالى، وهي مسألة علامات المحبين، المحب لله عز وجل، المحب الصادق لله. لأن أكو هالشكل من يدعي الحب، لا، المحب الصادق الحقيقي لله عز وجل، المحبون لهم علامات تدل على صدق حبهم وتدل على عمق حبهم. ما هي علامات المحبين؟ ولا بأس إحنا هاي العلامات من نعرفها خلي نطبقها على أنفسنا. شوف إحنا عدنا حب لله تعالى، صادقون في حبنا لله أم لا؟ إذا بينا هذه العلامات اللي راح أذكر بعضها، ما أقدر أذكر ما في وقت لذكرها بتمامها، أذكر المهمة منها. فنحن محبون، إذا هاي العلامات ما عدنا يعني إحنا ما عدنا حب لله. وإذا لا يوجد في قلبك حب لله فالإنسان الذي ليس في قلبه حب لله هو إنسان شقي حقيقة. عميت عين في دعاء عرفة المروي عن الحسين في الملحق في الأخير، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. العبد اللي ما قسمت له من حبك نصيب هذا صفقته خاسرة في الدنيا والآخرة. فخل نشوف إخواني ما هي علامات المحبين. العلامة الأولى إيثار المحبوب على من سواه. الإمام الصادق عليه السلام في رواية من الروايات يقول دليل الحب إيثار المحبوب على من سواه. دليل الحب الصادق أن تؤثر حبيبك على غيره. الإنسان الذي يحب الله عز وجل هو الذي يؤثر الله على هواه، بمعنى أنك تشتهي شيئا، أنك تريد شيئا، أنك ترغب بشيء، أنك تلتذ بشيء، والله يريد شيئا آخر. إذا كنت محبا فستغلب ما يريده الله على ما تهوى. واحد من الشباب يشتهي يسمع غنى، يقول أنا ما أقدر ما أسمع غنى في الليل في النهار، يرغب بذلك في استماع الغناء، لكن الله لا يريد منه أن يستمع الغناء، يريد أن يستمع لكلامه. هنا هل يغلب هواه أم يغلب أمر مولاه؟ المحب هو الذي يغلب أمر مولاه على هواه. تشتهي أن تلعب وتلهو وتستأنس في أوقات معينة، في أوقات الصلاة والذكر والعبادة، والله عز وجل يريد منك أن تذكره وأن تصلي له أيها الشاب. إذا كنت محبا لله تقول لنفسك لا، وإن كنت ترغبين بذلك، لكني أؤثر هوى ربي على هوى نفسي. وهكذا دواليك في الأمور الأخرى، إذا أنت صادق في حبك سوف تؤثر الله على هواك. المحب هذا مو فقط فيما يرتبط بحب الله عز وجل، في أي حب. المحب الحقيقي هو الذي يؤثر غيره على غيره، حتى في جو الأسرة إخواني. الزوج إذا يحب زوجته ويحب أولاده يؤثر زوجته وأولاده على نفسه، ما يعيش الأنانية، ما يفكر بسعادته فقط بل يفكر بسعادة عائلته وزوجته وأولاده أولا، حتى في بعض الأحيان على حساب سعادته. الزوجة إذا كانت تحب زوجها، إذا كانت تحب أولادها، تؤثر زوجها على نفسها. السيدة الزهراء عليه السلام، السيدة الزهراء الأسوة، السيدة الزهراء القدوة، شلون كانت تؤثر أمير المؤمنين والحسن والحسين على نفسها؟ يجي أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام للبيت جائع، يقولها يا فاطمة هل لديك شيء من الطعام؟ قالت لا ما عندي، وأنا من أمس ما ماكله. قالها بس أمس أنت خليتين أكل أنا والحسن والحسين. قالت إيه، كنت أؤثرك والحسن والحسين على نفسي، أنا ما أكل بس أنتوا تأكلون. قصة مفصلة أنا ما أريد أدخل بيها. وبعدين أمير المؤمنين راح واقترض دينار ولقى المقداد وانطاه الدينار، قصة ممتعة. بس الشاهد قالت له أؤثرك على نفسي، أنا ما أكل بس أنت تأكل. شاهدي أن الحب الحقيقي هو الذي المحب هو الذي يؤثر حبيبه على نفسه. أن تحب الله يعني أن تؤثر الله، أن تؤثر إرادة الله، ما يطلبه الله، على ما تريد وعلى نفسك وعلى هواك. هاي العلامة الأولى. قال الصادق عليه السلام دليل الحب إيثار المحبوب على من سواه. اثنين من علامات المحبين حب ذكر الله تعالى. إذا وجدت في نفسك حبا لذكر الله، التذاذا بحب الله، فأنت من المحبين. وإذا لم تجد في نفسك حبا لذكر الله، بل وجدت في نفسك إعراضا وزهدا ورغبة عن ذكر الله، فأعوذ بالله، قد يكون الإنسان من المبغضين وليس من المحبين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي علامات المحبين مذكورة في كلام النبي الأكرم محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه، يقول علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله تعالى. لماذا؟ لأنك إذا تحب شيء ما تمل من ذكره. مو أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحب شيئا لهج بذكره. ستة ما شايف حتى بحياتنا، بحياتنا إذا واحد يحب له واحد مو الليل والنهار يسولف بيه، وقام فلان وقعد فلان وفلان راح وفلان إجى. شايفين أكو بعض الناس إذا يحب له واحد في كل مجلس ذكره على لسانه. وإذا يبغض شخصا من الأشخاص، إذا ذكر عنده، إذا فد يوم واحد جاب اسمه يشمئز. إذا واحد يكره لواحد وإنت تجيب اسم فلان يشمئز، بينما إذا ذكرت عنده محبه يطرب لذلك. كذلك القضية مع الله عز وجل، الذي لا يحب الله يشمئز من ذكر الله، يشمئز يضوج. أكو بعض الناس يضوج أعوذ بالله. هذا القرآن يقول وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، يولي يدير وجهه ويمشي ما يتحمل. بينما المؤمن الذي يحب الله عز وجل لا يمل من ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قياما لما يشتغل من الصبح، قعودا لما يجلس في البيت، على جنوبهم لما ينام، لسانه لا يمل من ذكر الله. كما قال أمير المؤمنين فيما يروى عنه من دعاء كميل واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. شوف بالله الروعة، ملاحظ الروعة، الربط شايف في كلام أمير المؤمنين، اجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. ليش؟ لأنه إذا صار قلبك متيما بحب الله فإن لسانك سوف يكون لهجا بذكر الله. شايف القضية؟ كلما ازداد حبك لله كلما عشقت ذكر الله تبارك وتعالى، بل وضعك يتغير لما تسمع اسم الله عز وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بس يسمع اسم الباري ذكر الباري يتغير وضعه. المحب الحقيقي لله تبارك وتعالى. إذن العلامة الثانية من علامات المحبين لله، من علامات صدق المحبة لله، حب ذكر الله. ثلاثة من العلامات المهمة للمحبين أيضا حب الخلوة مع الله. الإمام الصادق عليه السلام، وشوف أهل البيت بهاي المجالات الروحية تراثهم مليء سلام الله عليه. الإمام الصادق عليه السلام يقول فيما أوحى الله تعالى به إلى موسى عليه السلام، قال يا موسى كذب من زعم أنه يحبني وإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ شايف شلون يقول له؟ مو كل محب، بس اللي يحب له واحد، اللي يحب له مو يحب يختلي وياه. يقول الذي يحبني ولا يختلي معي، هذا حب زعم، مجرد مزاعم. كذب من زعم أنه يحبني ثم إذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ولهذا المحبون لله أجمل لحظاتهم الخلوة مع الله، يختلي مع الله عز وجل عن الناس، عن البقية، في هدوء، في صفاء، نصف الليل هو مع الله عز وجل. هاي أجمل لحظة في حياته. مولاك موسى بن جعفر سلام الله عليه، الإمام الكاظم لما سجن، وتدري أنت السجن سجن بعد مقبرة الأحياء. بعض الناس يقول لك أنا أؤثر الموت على السجن، والسجن هو موت ثاني. لكن شوف مولاك الكاظم شلون ينظر إلى القضية من زاوية أخرى. لما وضعوه في السجن ماذا كان يقول؟ كان يقول إلهي إني قد سألتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. يقول لأنا كنت برا السجن، خو عندي مشاغل، وعندي تعرف بعد سواء المشاغل الشخصية المرتبطة بعيال الإمام وعياله كثيرون، أو المشاغل العامة، الإمام بالنتيجة إمام من الأئمة. فيقول له أنا كنت أبحث عن فرصة أخلو بك، اختاريت لي السجن كخلوة معك، لا يشغلني عنك شاغل، فأحمدك اللهم على ذلك. ولهذا كان هذا السجن كان يقضيه مع حبيبه، كان له سجدة، كان له سجدة من طلوع الشمس إلى زوالها. حتى هارون الرشيد فد يوم قال له للفضل بن الربيع، قال له هذا شنو الثوب اللي أشوفه ملقى في داركم؟ قال له هذا مو ثوب، هذا موسى ابن جعفر له سجدة من طلوع الشمس إلى زوالها. لماذا ستسجد لك فد خمس دقائق؟ إنسان يسجد خمس دقائق، عشر دقائق يمل مو؟ أما كم ساعة يسجد؟ لماذا؟ لأنه الحب، لأنه اللذة، لذة حب الله، لذة الخلوة مع الله عز وجل. فإذا حب الخلوة مع الله عز وجل. أربعة وأكتفي بذلك والعلامات كثيرة. التضحية من أجل المحبوب، اللي ما يضحي من أجل محبوبة هذا حبه مو حب صادق. حتى في حياتنا العامة، إذا تحب شخصا تضحي من أجله، أحيانا تضحي بوقتك، أحيانا تضحي براحتك، أحيانا تضحي بأموالك إذا كان حبك صادقا. أما إذا لم يكن حبك صادقا فتبخل عليه بكل شيء، تبخل عليه بوقتك، وتبخل عليه براحتك وبمساعدتك وفلوسك. بينما إذا كنت تحب شخصا حقيقيا فإنك لا تبخل عليه بشيء. المحب الحقيقي لله تعالى هو الذي لا يبخل على الله عز وجل بأي شيء. وهنا عشاق كربلاء، هذه العلامات كلها فيهم، أنا ما أريد أعددها: حبهم للخلوة مع الله، ذكر الله، ناموا ليلة باتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل، إيثارهم لله على هواهم. لكن شوف بس حبهم للتضحية في سبيل الله، في سبيل محبوبهم، وعلى رأسهم الحسين سلام الله عليه. الحسين سيد المحبين، حتى كأن هذه الأبيات قيلت فيه: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الله عز وجل أراد منه أن يضحي له بكل شيء، فضحى له بكل شيء سلام الله عليه، لأنه يحب ربه حبا حقيقيا. وخرج من المدينة سلام الله عليه، خرج مضحيا من أجل الله تعالى، من أجل دين الله. قال: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد كان تصديه يتطلب ثمنا باهظا، ولكن الحسين أرخص ذلك لله تعالى، أرخص ذلك لأنه المحبوب ما يغلى عليه شيء، أرخص ذلك لله عز وجل، وخرج مضحيا بنفسه الشريفة. خرج من المدينة بأبي هو وأمي، والحسين هو حبيب الله وحبيب الناس. الحسين إلى يعني محبة خاصة في نفوس الناس حتى إلى اليوم، وهذا من علامات حب الله أيضا، لأن الله إذا أحب شخصا ألقى محبته في قلوب العالمين. إلى اليوم الحسين عليه السلام لا زالت القلوب تخفق بحبه، فكيف بالله عليك، كيف بالذين عاشوا مع الحسين، كيف بالذين عاصروا الحسين، كيف يطيقون أن يفارقوا الحسين عليه السلام؟ لذلك لما خرج سيد الشهداء من المدينة ضجت المدينة ضجة واحدة لفراقه، وخصوصا على العلويات، نساء بني هاشم أقمنا المأتم على سيد الشهداء، رحنا يندبنا الحسين وهو بالمدينة قبل لا يطلع، حزنا على سيد الشهداء. لكن المصاب الأعظم يا مؤمن، مصاب الحسين عليهم كان كبيرا، لكن مصابه الأعظم على بنت عليلة صغيرة تركها الحسين عليه السلام في المدينة. إذا كان أهل المدينة من الجيران والأقربين ما أطاقوا فراق الحسين، فكيف بهذه الطفلة التي تركها الحسين كما يروى في المدينة ولم يأخذها معه؟ كيف كان حالها وهي ترى أباها يتجهز للرحيل؟ ومو بس أبوها، سلو أبوها رايح والبقية باقين بيها مجال، لكنهم رحلوا عنها جملة واحدة: صاح ارشد يا حاد وسير، وتقدم على ضعوني هيهات اصبر على الذل وعليه تغمض عيوني لن صوت العليل يصيح يا اهل الظعن تهنوني يا هنا وياكم اخذوني عليل لا تخلوني فرقاكم هدم حالي وروح المرض سلاه أول من سمعها حسين رد من الضعن ليها قاعد يمها يصبرها وعلى الفرقة يسليها يقلها يا ضو عيوني دمعتك لا تهليها يا ياب للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي بويا وانتج ذوبت جبدي تراني من اسمع ونينيج روح الزيد بلواه اتبنى سمع عمي تراني من اسمع ونينيج روح الزيد بلواه أول جاء إليها الحسين عليه السلام وقف عليها صبرها سلاها لكن أنى له أن يصبرها أنى له أن يسليها تقل لأبو يخذوني وياكم أسرج الخيل خذوني وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل الليل صاحت آه يا أبويا خذوني عليلة وهم وحيدة تخلوني عقبكم يا أهل يعمن عيوني عليلة والجسم يلضم بس تقل أبويا يا أبو قلب الوفي اللي دمعك على الوحيد يسيل بويا شلون تروح يا أبويا وعنب هالصباح الشيل يا أبويا وياكم اخذوني حط فراشكم بالليل أو مثل باج الزغار وياك خذني يا بن حامل جوار لو خل الطفل عندي يظل خلافكم سلوى من أشوف أن أذكر أخواني وذيك أيامنا الحلوة بويا شمن بيه ريحتكم من أشمه والقلب يروى خلى العليل المرض من هالجسم خلش حال اللي يفارج يوم خلى يظل عند الطفل يحسين خلى أريد يرد وحشتكم علي إنا لله إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله فرج عنا فرجا قريبا عاجلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك حاضرون اللهم وفقهم لكل خير جنبهم كل شر ارحم أمواتنا وأمواتهم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف عنا السوء والبلاء اشف جميع المرضى خصوصا الذين سألون الدعاء اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلاة.
مستمعينا الأفاضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. رحم الله سيدنا الإمام الخميني وغفر له ورزقه فسيح جناته. كان قد قال لنا قولا يهدينا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الناس في زماننا. نص قوله: لقد كان هداة الخلق الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يبينون كثيرا من مقاصد الإسلام العزيز بأدعيتهم التي حظونا كثيرا أن ندعو بها، لأنها المعراج الأقوم إلى الله تبارك وتعالى، وباستقامتها وكمالها تختلف عن غيرها اختلافا عظيما. ومن تأمل هذه الأدعية القويمة نال بها خيرا عظيما، فسعد بجمال الكلم وكمال القصد وجلال القرب إلى الله تعالى، فضلا عن جزيل الثواب المذخور للداعين. وقد زخرت أدعية هؤلاء الحجج العظام عليهم السلام بالبيان المشرق عن صفات بديع السماوات والأرض ونورهما، ربنا الرحمن الرحيم عز اسمه الكريم، وحقائق دينه ودقائق كتابه العزيز القرآن المجيد. وهي تقفنا على لطف الله بالعباد وعطفه عليهم، وما ستر عليهم من العيوب، وما كشف عنهم من الكروب، وما غفر لهم من الذنوب. وما نأسف عليه حقا هو أننا نمر بهذه الأدعية دون أن يجذبنا النور الساطع فيها، أو يسترعينا اللطف الدافق في سواقيها، وهي تأخذ بيد من شد قلبه إليها. وأسفاه على قراءتنا قولهم عليهم السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذ نقرأها دون أن تخالط شغاف قلوبنا، لأن ألسنتنا لم تحس بثقلها وهي تجري عليها. أعني أن كمال الانقطاع لا يتسنى لكل من سأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه به، فقد تركه سبحانه في الأصل للعبد نفسه، يناله برياضة هذه النفس، رياضة تخل عن كل سوء وتحل بكل حسن وتجل بكل طهر. ومتى راض العبد نفسه هذه الرياضة واستقام عليها متقربا إلى الله تعالى بحبه والانقطاع عن حب غيره سبحانه إلا بسبب منه، ومن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ السعادة كلها. غير أنه لن يقرب من هذه الدرجة أحد فضلا عن أن يبلغها وفي قلبه مثقال ذرة من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. فلا بد لمن شد الرحال إلى ديار النور الذي هو نبع كل نور أن يطهر قلبه من كل ما هو لغير الله تبارك وتعالى، وما هو لغير الله سبحانه كثير كثير وثقيل ثقيل. فلا سبيل للخروج من ظلمته ووطأته إلا بالإقبال التام على الله حبا له وخشية منه، وهذا يتجلى في الصبر عما يحب والصبر على ما يكره، وكلا الصبرين لا يحظى بهما إلا من ذكر الله سبحانه كثيرا. والذكر الكثير ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا تمجيدا، وإن كانت هذه من الذكر، إلا أنها ليست هو، أي الذكر الذي هو حامل الإنسان من كل مكروه ومدن له من كل محبوب. ومن هنا نعرف أن الراغب في الانقطاع إلى ربه عز وجل عليه قبل شد الرحال إلى حضرته المقدسة الحاضرة إياه أينما كان أن يتوب أولا توبة نصوحة. والتوبة النصوح ندم على ما فات من إفراطه وتفريطه، وعزم على عدم العودة لمثل ذلك الفائت. وهذه هي الخطوة الأولى لسالك سبيل النجاة، والخطوة التي تدعم تلك الخطوة السابقة هي التضرع الحار إلى الله سبحانه أن يأخذ بيده في هذا المسير ويعينه على الانعتاق من الهوى، وينير بصره وبصيرته بنور رحمته ورضوانه، ومتى حظي بهذا فقد فاز فوزا عظيما، بشرط ألا يغلبه الغرور بما وفقه الله تعالى له، فهذا هو الخطر الخطير.
الله يا الله. عفاه عن فهم الذكي وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وفرج كربة القلب الشجي
وكم أمر تساء به صباحا وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي
وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وفرج كربة القلب الشجي
إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي
وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وفرج كربة القلب الشجي
إذا
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، معكم طارق الخزاعي وحصاد الإخباري لهذه الظهيرة، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة تعزيز الاستقرار في أفغانستان وتعرب عن استعدادها لتحقيق ذلك. الاحتلال يواصل خرقه لوقف النار في غزة وحماس تؤكد مواصلة جهودها ليستعيد الفلسطينيون حقوقهم. هيومن رايتس ووتش تقول إن الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في جنوب لبنان جرائم حرب. إلى التفاصيل، أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة تعزيز الاستقرار في أفغانستان معربة عن استعدادها للمساهمة في تحقيق ذلك في حال طلب الجانب الأفغاني. وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانا حول اجتماع ممثلي دول الجوار الأفغاني والذي عقد في طهران، أعلنت فيه أن المشاركين بالاجتماع ناقشوا آخر التطورات في أفغانستان وتوصلوا إلى توافق بشأن عدة نقاط، منها التأكيد على أهمية التقارب الإقليمي والمساهمة في دعم أفغانستان سياسيا وأمنيا والسعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذا البلد بهدف تحسين الأوضاع.